إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فحديثنا لا يزال موصولا عن الثبات حتى الممات، وعن أحوال الذين ثبتهم الله تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وعن هؤلاء الذين تنزلت عليهم الملائكة في ساعات الاحتضار وبشرتهم بالجنة. وقبل أن ألج في الموضوع، أريد أن أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأحب أن أذكر نفسي وإياكم أيضا بأنه قد انصرم عام من أعمارنا، ودخلنا في سنة جديدة، والعاقل من يجلس مع نفسه جلسة ليحاسبها ماذا فعل في السنة المنصرمة، وماذا ينوي أن يفعل في السنة الآتية، ولا ندري هل سنكمل السنة أم لا. فإن أعمارنا بالنسبة لنا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإننا لنجد أن كثيرا من الناس قد يبخلون بأموالهم ويحرصون عليها، بينما يضيعون أعمارهم. وإن العمر وإن الوقت لهو أغلى من المال، لأن الأيام إنما أنت جزء منها، ما أنت إلا ساعات، ما أنت إلا أيام، ما أنت إلا أسابيع، ما أنت إلا شهور، ما أنت إلا سنين. فهل حافظت على وقتك؟ وهل حافظت على عمرك وعلى رأس مالك؟ حتى تلقى الله تبارك وتعالى بصحف قد سطرت بالأعمال الصالحة في سني حياتك، أم أنك من العابثين اللاهين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن من ضيع وقته وضيع فراغه فهو مغبون يوم القيامة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الوقت رأس مالك، ومعنى أنه قد انقضت سنة من أعمالنا معناه أننا اقتربنا من القبر عاما. فلو قدر لي أو لك لأن تعيش مثلا 60 سنة، وها أنت في 40 أو 41، فمعنى ذلك أن المسافة بينك وبين القبر صارت على نحو 20 فقط أو أقل أو أزيد. فكل سنة تنقطع من عمرك تقترب مسافتك من القبر سنة. فماذا عملت في السنة المنصرمة الماضية، وماذا تنوي أن تعمل في السنة الآتية؟ اجلس مع نفسك وصحح مسارك، والآن حساب وتصحيح وعمل، وغدا حساب ولا عمل. الآن تستطيع أن تلوم نفسك، تلك النفس التي أقسم بها ربنا تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. واعلم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فكن دائما من المصلين، من التائبين، من العابدين، من القائمين لرب العالمين، من الآمرين بالمعروف ومن الناهين عن المنكر، ومن الغاضبين إذا ما انتهكت حدود الله تبارك وتعالى. كن من هذا الفريق. فإن عشت بهذه الأماني وإن عشت بهذه الهمة شاء الله لك أن تموت عليها، وختم الله لك بالثبات وبالإيمان، وبعثك الله تبارك وتعالى على خير. أما إن كنت من اللاهين العابثين اللاعبين الذين يتركون الصلاة، الذين لا يذكرون الله إلا قليلا، الذين دائما مع صحبة فاجرة فاسدة، مع الذين ينتهكون حرمات الله، فاعلم أنك إذا لم تتب إلى الله تبارك وتعالى مت على هذه الحالة، وبعثك الله تبارك وتعالى على أسوأ حال. الثبات حتى الممات أمنية يتمناها كل منا، بل تمناها الصالحون من قبلنا، بل تمناها الأنبياء والرسل، وتمناها أصحاب الرسل رضي الله عنهم وصلى الله على أنبيائه جميعا. إخوة الأحبة، لما حضرت الوفاة أبا هريرة رضي الله عنه، وهو ممن أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الحفظ، لما حضرته الوفاة بكى. فقيل له: ما يبكيك؟ رجل من أمثال أبي هريرة يبكي على فراش الموت. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أما والله لا أبكي على دنياكم ولا على فراقها، ولكن أبكي على طول سفري وقلة زادي. أبو هريرة يرى أن زاده قليل، أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن سفره طويل، فكيف بأصحاب الذنوب من أمثالنا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يتولانا برحمته. أما والله لا أبكي على دنياكم ولا على فراقها، ولكن أبكي على طول سفري وقلة زادي. ودخل عليه بعض الصحابة، أو مروان بن عبد الملك، فقال له شفاك الله، فنظر إلى أعلى وقال اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. فمضى يسيرا مروان وقبض الله تبارك وتعالى روح أبي هريرة. انظر إلى الخاتمة الجيدة، الخاتمة الحسنة، انظر إلى الثبات حتى الممات. وهذا هو بلال ابن رباح. وما أدراك ما بلال ابن رباح؟ ذلك الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقع نعله في الجنة فقال يا بلال إني سمعت وقعا عليك في الجنة ماذا تفعل؟ فقال له رسول، فقال يا رسول الله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وأعقبت وضوئي بركعتين لله تبارك وتعالى. فأي لحظة يتوضأ يعقب هذا الوضوء ويتبعه بركعتين لله رب العالمين. هذا الذي وهو على فراش الموت قالت زوجته وابلالاه وحسرتاه، فقال بل قولي وفرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. ومات في الغد. انظر وكأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عينيه، وكأنه يرى الصديقين والشهداء أمام عينيه، ويقول كلاما ويصدق الله تبارك وتعالى كلامه. وهذا خبيب ابن عدي رضي الله عنه، وكان قد قتل في يوم بدر الحارث ابن عامر ابن نوفل، فبنو الحارث اشتروه يوم الرجيع، يوم أن غدر الكفرة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم خبيب، وبيع في مكة رجل حر، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يباع كعبد، فبيع، فابتاعه هؤلاء وأبقوه إلى أن يقتلوه في أبيهم. فلما انتهت المدة أو أرادوا أن يخرجوه، وربما كان في الأشهر الحرم، أرادوا أن يخرجوه من الحرم ليقتلوه، فقال أذنوا لي أن أصلي ركعتين لله. فصلى ركعتين وأحسن فيهما، ثم توجه إليهم وقال والله لولا أني أخشى أن تظن أن ما بي جزع، يعني خوف، لأطلتهما، لأطلت الركعتين. ثم توجه إلى الله تبارك وتعالى وقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشد يقول شعرا، رجل سيعدم محكوم عليه بالموت، يقول شعرا، ومن الأبيات النفيسة التي قالها قبل موته، قال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ما دمت سأقتل مسلما لا يهمني كيف تكون الموتة، كيف تكون الميتة، أبالسيف أم بالرمح أم بالسهم أم بالصلب أم بالتقطيع، ذلك وإن يشاء الإله أن يبارك في شلو ممزعي، في شلو ممزعي، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يبارك هيبارك في هذه الأعضاء، لو قطعت سيبارك فيها، ولو مزعت وقطعت سيبارك فيها في القيامة ويجعلها في الجنة. إذن إخوة الأحبة، هذا ثبات ما له مثيل. قال له في بعض الروايات أبو سفيان يا خبيب أتود أن تكون في أهلك سالما ومحمد مكانك هنا يقتل؟ فقال والله ما أود أن أكون في أهلي سالما ومحمد في مكاني يشاك بشوكة. في مكانه، ليس مكاني، في مكاني يشاك بشوكة. فقال أبو سفيان لقد قدمنا على الملوك وقدمنا على الأمم كما يحب أصحاب محمد محمدا. قمة في الحب، قمة في الولاء لله ولرسوله ولدينه. وهذا هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك الذي لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، عند موته يبكي فيسألونه ما يبكيك؟ قال: كم من مواقف وقفتها، وكم من مغازي غزوتها، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي حتى أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يحزنه أنه يموت على الفراش، يحزنه أنه لم يمت تحت ضربات السيوف وطعنات الرماح ورميات السهام، يحزنه أنه يموت ميتة عادية كما يموت أي إنسان، يحزنه ذلك. وتشهد وفاضت روحه الكريمة. ثم هذا ابن مسعود رضي الله عنه، ذلك الرجل الذي في المواقف الصعبة مع ضعف جسده كانت له مواقف عجيبة كما يحكي أصحاب السير. قال: ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من للرحمن يقرأها عند الكعبة، وهذه فترة الاستضعاف، وما كان أحد يجرؤ أن يقرأ آية من كتاب الله أمام الكفار. فقال: أنا لها يا رسول الله. قال: إنك لا تطيع. قال: أنا لها يا رسول الله. وذهب عند الكعبة وظل يقرأ الرحمن: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إلى آخره. فخرج أبو جهل فرعون هذه الأمة فوجده فضربه حتى أغشي عليه، فاستيقظ وقرأ الرحمن فضرب حتى أغشي عليه، ثم أمسكه أبو جهل كما تقول الرواية من أذني فخلع أذنه. وتمر الأيام وتأتي بدر، ويجد ابن مسعود أبا جهل في الرمق الأخير، فيصعد على صدره ليحز رأسه، ليقطع رأسه ويفصلها عن الجسد، فيقول له أبو جهل: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن مسعود. قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. انظر الكبر حتى عند الموت، الكبر في الرمق الأخير، وهذا من سوء الخاتمة، في آخر لحظات متكبر ويهزأ من ابن مسعود وهو صاعد على صدره، يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا، يعني صعدت مكانا صعبا ما كان لك أن تصعده يا رويعي الغنم. يصغره، ما قال يا راعي الغنم، إنما قال يا رويعي الغنم. قال: لمن الكرة اليوم؟ قال: لله ولرسوله يا عدو الله. فقال: ما أحزن على ذلك في من رجل قتله قومه، يعني بنو جلدتهم الذين قتلوه، فحز رأسه كما تقول بعض الروايات كما في إمتاع الأسماء للمقريزي، وأمسك بالرأس وقطع منها الأذن، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، رأس أبي جهل عدو الله. قال: الله الذي لا إله إلا هو. قال: الله الذي لا إله إلا هو. ثم قال له: يا رسول الله، أذن بأذن والرأس زيادة. ثم بعد ذلك هذا هو وكل هذه المواقف، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يقرأ عليه القرآن. قال: يا رسول الله، أتلو عليك القرآن وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت من سورة النساء حتى إذا جئت إلى قول الحق تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تجرفان من الدمع، هذا عند احتضاره يبكي، فيقولون له: أن إنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت كذا وكذا وكذا. فقال لهم لقد ارتحلت الدنيا ذاهبة وأصبحت الأعمال في أعناق الرجال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا أدري ما يفعل بي. هذا من؟ ابن مسعود. ودخل عليه أنس في مجموعة من الناس فقالوا له يا ابن مسعود كيف أصبحت؟ قال أصبحنا بنعمة الله إخوانا. قال له كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ قال أشكو ذنوبي وأخاف عاقبتها. هذا ابن مسعود يشكو ذنوبه ويخشى عاقبتها. فقال له ما تشتهي؟ إنسان في الاحتضار وفي اللحظات الأخيرة، ما تشتهي؟ قال أشتهي مغفرة الله ورضوانه، أشتهي مغفرة الله ورضوانه. وتشهد ومات من فوره. وهذا هو سعد بن خيثمة الأنصاري. وسعد هذا من 70 الذين شهدوا العقبة الكبرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب الناس ليوم بدر، فأراد أن يخرج، وأبوه أراد أن يخرج للغزوة. قال له أبوه خيثمة يا بني لا ينبغي أن نخرج، أن نخرج جميعا، فابق أنت في الأولاد وفي النساء ودعني أنا أخرج. الأب يريد أن يؤثر نفسه على الإبن للخروج ليقتل في سبيل الله. أمة هؤلاء رجالها يتسابقون في ماذا؟ في بناء القصور؟ يتسابقون في ماذا؟ في الله والعبث؟ في المجون؟ في عصيان الله؟ في العلو في الأرض بالفساد؟ يتسابقون للموت في سبيل الله. فكان حقا على الله تبارك وتعالى أن يعزهم وأن يرفعهم، وكان حقا على الله تبارك وتعالى أن يذل أعداءهم على أيديهم. هؤلاء حفاة العراة فتحوا المشارق والمغارب، فتحوا المشارق والمغارب، فأذل الله تبارك وتعالى أعتى القوة على أيديهم. فقال خيثمة يا بني لا ينبغي أن نخرج جميعا، إنما ابقى أنت في الأولاد والنساء ودعني أخرج. فقال الولد لأبيه لو كان غير الجنة لآثرتك به على نفسي، إنما هي الجنة أؤثرك بالجنة على نفسي. الولد يقول لأبيه لو كان غير الجنة لآثرتك على نفسي، ولكني أريد أن أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فأضرب في وجهي لألقى الله تبارك وتعالى شهيدا. فدخل وجاءته الإصابة في وجهه وقتل شهيدا في يوم بدر. أناس لو أنك بسطت القول فيهم سنوات لا تنتهي من أعاجبهم. وكيف تنتهي وهم أناس غير الله بهم وجه الأرض في فترة وجيزة، فترة قليلة جدا. تاريخ الحضارات كما يقولون، تاريخ الأمم تحتاج لتبنى مئات من السنين. الإمبراطورية الرومانية أو الإمبراطورية الفارسية، هذه الإمبراطوريات أخذت مئات السنين إلى أن أخذت قوتها. أمة الإسلام كم كان عمرها لما فتحت الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث في سن 40، مات في 63 من عمره صلى الله عليه وسلم، 23 سنة. بعده بسنتين أو 4 سنوات فتحت الدنيا بأسرها، فتحت الدنيا بأسرها، أو حتى 10 سنوات، يعني قرابة 30 سنة أو 35 سنة تغيرت وجه الأرض، وأصبح أعداء الله من عباد النار أو من عبدة الصليب. إذا أراد الواحد منهم أن يتباهى علم ابنه القرآن وعلم ابنه اللغة العربية. التباهي والتفاخر كان عند هؤلاء القوم أن يجعل ابنه يحفظ القرآن بعدما دخلوا في دين الله أفواجا. الآن الفخر عندنا أن تعلم ابنك اللغة الإنجليزية، أن تدخله في مدرسة من مدارس الرهبان، المدارس التي تعلم الأولاد التكنيس مع العلم، مع الجغرافيا والتاريخ، تعلمه كيف يسلم، كيف أقول إن يسوع هو ابن الرب، وكيف يأتون بالحلوى في المناسبات ويعطونها للأولاد ويقول هذا من يسوع الرب. أصبحنا الآن نفخر بأن أبناءنا يدرسون في المدرسة الفلانية ويدرس فيها راهبات ويتعلمون لغة إنجليزية، وتعال إلى الولد أو حتى إلى أبيه الذي أرسله إلى المدرسة وقل له اقرأ آيتين من القرآن يلحن فيهما، حتى ربما لا يستطيع الولد أن ينطق اللغة العربية نطقا سليما لغة القرآن. سنوات قليلة غير الله تبارك وتعالى بهؤلاء وجه الأرض من مشرقها إلى مغربها، فأصبحت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأصبح هؤلاء القوم هم أديان للمسلمين. ثم ماذا بعد هذا؟ كما قال الشاعر: وما فدأ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الرقص قومي، وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ لا وزن لهم الآن في السياسات العالمية ولا حتى في تقرير مصيرهم، بل إن أعدائهم الآن هم الذين يحددون رئيسهم أيصلح أم لا، أنبقي هذا الرئيس أم لا. فبل إن أعدائهم الآن هم الذين يحددون المنهج الذي ينبغي أن يدرسه أولادهم. أرأيتم ذلة بعد هذه؟ هل هناك ذلة تنتظرنا أكثر؟ اللهم اكشف عنا الهوان، اللهم ارفع عنا البلاء إنا مؤمنون، اللهم ارفع عنا البلاء إنا موحدون، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إذا هذه هي أمتنا، وهذا ما آلت إليه أحوالنا. لماذا؟ لأننا تركنا الجهاد وراء ظهورنا، جعلنا كتاب الله وراء ظهورنا، استبدلنا بالذي هو خير الذي هو أدنى، أخذنا الذي هو أدنى وتركنا الذي هو خير، حكمنا فينا شرائع البشر، سودنا فينا الرويبضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وينطق فيهم الرويبضة. زمان عجيب، يعني هذا الزمان ترى فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا، وينطق فيهم الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمور العامة، تافه سفيه، يحكم الناس، يشرع للناس، يقول نفعل ولا نفعل، هو الذي يحدد كيف يتعامل مع أعداء الله ويرغم رأيته على ذلك. زمن عجيب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه. إذن لماذا ساد هؤلاء؟ سلوا أنفسكم. رجل يتصارع مع ابنه، هذا يريد أن يخرج للجهاد وهذا يريد أن يبقى، أن يبقي، يقول لا ابقى أنت في الأولاد، يقول لا لو كان غير الجنة لأسرتك بها. ولذلك في غزوة من غزوات الروم يقول أبو بكر في رسالته: لقد أرسلت إليك برجال يحرصون على الموت حرصكم على الحياة. فتخيل إنسان ترسل به إلى عدوك هو حريص على الموت، هل سيفر؟ هل سيهادن؟ هل سيبيع دينه بدولارات يدل على المجاهدين في سبيل الله وعلى بيوتهم؟ وأين ذهبوا وأين جاءوا؟ وتنزل قذيفة معلمة على بيت من بيوت المجاهدين أو على سيارة فيها مجاهدون؟ باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، بعرض من الدنيا قليل. فأمة لا تزال فيها هذه الشوائب، أمة لا يزال فيها هؤلاء المجرمون، لا ينبغي أن تنصر. متى نهضت هذه الأمة؟ متى تطهرت من هؤلاء الأوباش الأوغاد الذين يريدون الدنيا ويريدون العلو في الدنيا؟ عندها سيتنزل علينا نصر الله تبارك وتعالى. ثم ماذا بعد هذا؟ بعد استراحة يسيرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربي من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، سالم ابن معقل وكان غلاما لأبي حذيفة، وكان من القراء الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن من أحدهم، وكان مما قاله فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البزار وصححه الشيخ ناصر، قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. في يوم اليمامة حفر لنفسي حفرة لما فر بعض الناس وأمسك باللواء كما قال ابن الجوزي، وقال له بعض المهاجرين: إنما يؤتى الناس من لوائهم، فإياك أن تؤتى أن نؤتى من قبلك. فقال: بئس حامل القرآن إذن إن فعلت. فأمسك اللواء بيمينه فقطعت يمينه، فأمسكه بشماله، ثم مسكه بعضديه إلى أن مات وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إلى أن مات وهو يتلو هذه الآية. أمة عجيبة. عمرو بن الجموح رجل أعرج، والأعرج لا حرج عليه أن يتخلف عن الجهاد، ما شهد بدرا لأن الخروج إلى بدر كان اختياريا. فجاء في يوم أحد وبنوه الثلاثة خارجون إلى القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يمنعوه وقالوا: أنت ممن أعذرهم الله تبارك وتعالى، لك عذرك، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. فقال: أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنت معذور، لا عليك في الخروج. فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أطأ أرض الجنة بعرجة هذه. همم عالية، همم عالية، ما بيفكر كل أمنيته ماذا؟ إن يبني له فيلا، وتكون عنده سيارة مرسيدس، وامرأة جميلة، ورصيد في البنوك، وامرأة كل يوم تأخذ من الرصيد وتروح الأسواق. همم تافهة كأصحابها. أما هؤلاء فهممهم عالية، فأعزهم الله تبارك وتعالى ورفع دينه بهم. قال: يا رسول الله، إني أريد أن أطأ الجنة بعرجة هذه. فقال لبنيه: ما عليكم أن تسمحوا له. فخرج. تقول زوجته: سمعته يقول وهو خارج: اللهم لا تردني إلى أهلي، اللهم لا تردني إلى أهلي. فدخل المعركة فاستشهد في سبيل الله. ومما يروى أيضا في أحد بأن أخته جاءت به على جمل مع زوجها وأخيها، فالجمل عندما اقترب من المدينة رد مرة أخرى إلى أرض المعركة، فقالوا: ما بال الجمل؟ وبرك ما رد يدخل المدينة. فقالت عائشة: إن بالجمل شيء. ماذا قال؟ قالت: سمعت عمرو بن الجموح وهو خارج يقول: اللهم لا تردني إلى أهلي، فبر الله قسمه حتى بعد موته. فأبى الجمل أن يدخل في المدينة ودفن مع شهداء أحد في أرض المعركة. همم عالية كما قلت لكم. أمنا الصديقة، ليت نساءنا يقتدين بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا الصديقة في فراش الموت يستأذن عليها ابن عباس ويقول لها: يا أمنا، ليس بينك وبين لقاء الأحبة إلا أن تفيض روحك، يعني فقط اللي بينك وبين أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم والأحبة في الجنة أن تفيض روحك فقط. لقد أنزل الله تبارك وتعالى براءتك من فوق سبع سماوات، وأنزل الله تبارك وتعالى على الناس رخصة التيمم بسببك، وكان يحبك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أزواجه، ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيبة. ماذا قالت؟ هل أعجب هذا الكلام؟ قالت: إليك عني يا ابن عباس، فوالله لوددت أن كنت نسيا منسيا. إليك عني يا ابن عباس، والله وددت لو كنت نسيا منسيا، ما ندري ماذا أعد الله لنا. وليس غريبا على الصديق أن تقول ذلك، فهذا هو الصديق الذي قال قولته المشهورة: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. هؤلاء أناس قدموا من الأعمال كالجبال، قدموا من الأعمال الصالحة كالجبال، ويرجون أن يقبلها ربنا تبارك وتعالى، ونحن قدمنا كالجبال من المعاصي ونطمع أن يدخلنا ربنا في جنته. انظر الفرق بيننا وبينه، نسأل الله العفو والعافية. وهذه نفيسة عليها رحمة الله تبارك وتعالى تنتمي إلى بيت النبوة، وكانت قوامة قوامة، وكانت تحفظ القرآن، ويستشيرها الأئمة الأعلام ومنهم الشافعي فيما يشكل عليه من العلم، وكانت تحسن تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ودخلوا عليها في فراش الموت وكانت صائمة، وحاولوا أن يثنوها عن الصيام كي تصوم، فقالت: سبحان الله، دعوة دعوتها منذ 30 سنة أن أموت وأنا صائمة، أأفطر الآن؟ أأفطر الآن؟ وأمسكت بكتاب الله، وكان من أواخر ما تلت من كتاب الله: كل من ما في السماوات والأرض، كل الله كتب على نفسه الرحمة وفاضت روحها البريئة. خاتمة طيبة، ثبات عند الممات، لا يأتي بالفراغ، وإنما يأتي بأعمال صالحة وصدق نية مع الله تبارك وتعالى، وإخلاص في العمل، ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أعماله، وفهم لهذا الدين بفهم أصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم. ما يأتي من فراغ، إياكم والتكلان، وإياكم والتكال. إياك أن تظن أن الإنسان قد يكون بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبتدع في دين الله ثم يختم له بالإيمان أو يختم له بخير، هذا والله لا يكون أبدا. وإياكم والنفاق، إياك أن تعمل أعمالا صالحة أمام الناس، وإذا ما خلوت بينك وبين الله بادرته بالمعاصي وبالعظام من الأمور ثم بعد ذلك تظن أن يختم لك بالخير، لا والله، فإن هؤلاء الذين ختم لهم بالخير وثبتهم الله تبارك وتعالى عند مماتهم إنما كانوا على إخلاص كبير لله رب العالمين، وكانوا على حب شديد لله ولرسوله وللمؤمنين، وكانوا على بغضاء كبيرة لأعداء الله وللكفرة ولأهل المعاصي ولأهل الفجور، حتى إذا ما جاءت ساعتهم ثبتهم ربهم جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا في جنود الكفر أجمعين آية تشفي صدورنا، اللهم دمرهم في البر والبحر والجو، اللهم اجعل أسلحتهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعل أسلحتهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم أمدهم بمدد السماء. اللهم كما أيدت نبيك بملائكة السماء في غزواته، فأيد المجاهدين في سبيلك بالملائكة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، وفك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم ردهم إلى أهليهم غانمين سالمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اللهم لا تجعلنا من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واختم لنا بخاتمة الصالحين يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أبرم لهذه الأمة المباركة أما رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويقضى فيه بكتابك، وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه، اللهم خذ بناصيهم إلى الحق المبين، اللهم اجمع كلمتهم على نصرة الدين، اللهم اجعل خوفهم منك وحدك، اللهم اجعل خشيتهم منك وحدك، اللهم لا تجعل خوفهم من أعدائك يا رب العالمين، اللهم اجعلهم طلابا للآخرة ولا تجعلهم طلابا للدنيا، ووفقهم لما تحب وترضاه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأحبة، أخ لكم من أهل دبي تجرى له عملية سرطان زرع نخاع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم شفاءه وأن يرده إلى أهله غانما سالما يا رب العالمين، وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم أمتنا على ما مات عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فحديثنا لا يزال موصولا عن الثبات حتى الممات، وذكرنا في اللقاءات السابقة شيئا عن هؤلاء الذين ثبتهم الله تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى أبدأ الحديث في هؤلاء المخذولين، ونعوذ بالله من الخذلان، الذين خذلهم ربنا تبارك وتعالى في ساعة احتضارهم وعند موتهم، وخانهم الثبات، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وسنبين في خلال حديثنا ما الأسباب التي تؤدي إلى عدم الثبات عند الممات، أو عدم الثبات في الدنيا أو وعند الاحتضار قبل الموت. من أول هذه الأسباب كما ذكر علماؤنا فساد المعتقد، فساد العقيدة. إن أول شيء يسأل عنه العبد في الآخرة هو لا إله إلا الله فيما يعتقده. صحيح من الأعمال سيسأل عن أول شيء الصلاة، ولكن هل هناك للصلاة قيمة إذا لم تسبق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وإنك لتجد أن أهل السنة الذين كانوا على معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى معتقد أصحابه رضي الله عنهم أجمعين هم أكثر الناس ثباتا في الدنيا وعند الموت. وإنك لتجد أن أهل البدع وأهل الضلالات وأن الذين انتهجوا لأنفسهم فرقا ما أنزل الله بها من سلطان هم من أوائل الناس الذين يفتنون في حياتهم الدنيا وعند مماتهم. ابن الفارق له تائية معروفة وله ديوان من الشعر، وهو يعتبر من الرؤوس الأعلام التي يقتدي بها المتصوفة. ابن الفارق في تائيته يشرك بالله كثيرا ويزندق ويقول يعني تارة تراني في المساجد عابدا وفي الكنائس راكعا، والكل عنده شيئان، كنيسة كالمعبد كالمسجد كله يوحد، وقال بالاتحاد وقال بالحلول. ومن أقواله أيضا كما قال ابن عربي: فالعبد رب والرب عبد، فليس شعر من المكلف، فيرى أن روح الله حلت في كل شيء. هذا قال عنه ابن حجر في لسان الميزان، كان ينعق بالاتحاد في كل أشعاره، وعقيدة الاتحاد عقيدة كفرية لأن روح الله اتحدت في كل شيء. الله تبارك وتعالى لا يدخل في شيء ولا يدخل شيء فيه جل وعلا، فمن صفات كماله أنه كامل بذاته جل وعلا. المهم ظل كذلك. يقول ابن حجر: سألت شيخي سراج الدين بن البلقين عن ابن عربي فقال هو كافر، فسألته عن ابن الفارق فقال لم أتكلم فيه، فقلت له إن المنبع واحد، فابن عربي يقول بالاتحاد وهذا يقول بالاتحاد والحلول، وسأقرأ عليك شيئا من التائية. قال: فلما قرأت على شيخي شيئا من التائية قال: كفاك، هذا كفر، هذا زندقة. هذا الرجل كما قلت لكم يعتبر من الأئمة عند المتصوفة، وإن شاء الله تبارك وتعالى ربما في اللقاء القادم آتيكم ببعض أبيات من التائية المشهورة. كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جاءه في المنام، وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا سميت تائيتك؟ انظر كيف تكذبون، لا يتورعون ابدا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سميتها لوح الجنان وروائح الجنان، الجنان يعني العقل، وروائح الجنان يعني الجنة، جمع جنة. قال بل سمها نظم السلوك. يعني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم راض عن هذه التائية وراض عن هذه القصيدة العظيمة، لدرجة أنه زار ابن الفارض في منامه وسأله عن اسمها وعدل له الاسم. سبحانك يا رب. هذا الرجل عند موته كما نقل أصحاب السير والتراجم يقولون كان يصرخ بأعلى صوته ويبكي وتغير لونه إلى اللون الأسود والعياذ بالله، وقال بيتين من الشعر ومات بعدهما ولم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاف أحلام. ما معنى هذين البيتين؟ معنى هذين البيتين إن قد تراءى له ما يعد له، لأن الله تبارك وتعالى عند الاحتضار قد يبين للعبد ما ينتظره، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولذلك تجد بعض الناس أحيانا هو في فراش الموت يتكلم بكلمات أنت لا تفهمها، ولكن هو يرى ما لا تراه فيقول لك ابعده عني اصرفه عني، وآخر يبتسم ويتهلل يقول سآتيكم أنا جاي أنا كذا، دليل على أن هناك شيء ينتظره. فالذي أنعم الله عليه تجده متبشرا متهللا فرحا، والذي قد غضب الله تبارك وتعالى عليه وخذله عند الموت يتكلم بكلام غريب. فهذا يقول يعني لو كانت المسألة مسألة الحب الذي ادعيته قد وصلت لهذه المرتبة الشنيعة فقد ضيعت أيامي، ولأنني ظفرت بأمنية كنت أريد الرئاسة وأريد يعني أن يمدحني الناس وأريد أن أقول كذا وكذا وكذا، واليوم رأيت أضغاث أحلام، كل هذه كانت أحلام فارغة تافهة، ومات الرجل على ذلك. إذن فساد المعتقد، احذر أن يفسد معتقدك. هؤلاء الذين يعتقدون في أن إذا ابتكرت طريقة للعبادة أذكار معينة وطريقة معينة ولا بد أن تكون على طريقة معينة، وإلا كيف تذكر الله بدون شيخ؟ لا بد أن يكون لك شيخ تتعلم كيف تذكر الله عن طريقه. بل قال أحدهم لي أنا لا أتلذذ بالذكر إلا إذا تخيلت صورة شيخي، يعني يتخيل نقشبندية يتخيلون شيخهم، والخلوتية يتخيلون شيخهم، والبرهانية يتخيلون شيخهم، والأحمدية يتخيلون البدوي في ذكرهم، والشاذلية يتخيلون الشاذلي في ذكرهم، فيتخيل شيخه ويذكر الله. أنت تذكر الله أم تذكر شيخك؟ وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان وإذا جئت وقلت له يا أخي. يعني كلام هذا الرجل أفضل أم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا 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 كلام الرسول عليه السلام، ما حد يقول كلام ده. طيب لماذا تواظب على هذه الأذكار ولا تواظب على كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يقول يعني تعودت وهذا الكلام لا يناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يا أخي أنا كلامي لا تحيد، لأن هؤلاء القوم دائما يحيد عندما يصل إلى يعني مأزق، وعندما يصل إلى أنه رأى الحق ولكنه لا يريده يحيد عنك في الإجابة. يقول يا أخي أنا ما أقول أن هذا الكلام أفضل من كلام النبي، ولا أقول أبدا أن أنا بدعو الضريح أريد منه الخير، إنما فقط أريد أن يتوسط لي عند الله تبارك وتعالى هذا سر باتع، هذا نفس قال هذا، ويحيد عن الحق عندما يأتي. تقول لماذا استبدلت الذي هو أعلى وأشرف؟ لماذا تركته وذهبت للأدنى؟ تترك كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وتتخذ نفسك أذكارا لا تدري ما معناها، وقد يكون في معناها ألفاظ تؤدي إلى الشرك. إذن المسألة خطيرة، ويموت على ذلك ويظن أنه يحسن العمل. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى عن أمثال هؤلاء وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أتدري كانوا ماذا يحتسبون؟ كانوا يظنون أنهم إذا كانوا على ذلك وعاشوا على ذلك حتى لو اقترفوا المعاصي واقترفوا البدع واقترفوا الاشياء فان رحمه الله تسعهم وان عفو الله يشملهم وان الله مغفرته جل وعلا لا حصر لها. نقول له نعم ولكن لمن؟ فساكتبها للذين يتقون. ليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان قوما خرجوا من الدنيا كما يقول حسن البصري عليه رحمه الله تبارك وتعالى لا حسنه لهم قالوا كنا نحسن الظن في الله وكذبوا. لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. فاحسن ظنك في الله ان تكون على منهجه, ان تكون على شريعته, ان تكون على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يدعون ايضا بانكم انما تاخذون علومكم عن طريق ميت عن ميت. فهناك اهل الحقيقه فانتم اهل الشريعه, واهل الحقيقه هم اعلى من اهل الشريعه. فنقول لهم طيب في اي صف تضعون محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه, اهم من اهل الشريعه ام من اهل الحقيقه؟ فيقول هم من اهل الشريعه. اذا فانتم اهل الحقيقه اعلى من محمد صلى الله عليه وسلم. ويستدلون بالخضر مع موسى, موسى من اهل الشريعه والخضر علم اشياء ما علمها موسى. فاهل الحقيقه هم الذين تلقوا علمهم حي عن حي, حي عن الله على طول مباشره بلا واسطه. واهل الشريعه تلقوا علومهم ميت عن ميت, حدثنا فلان عن فلان عن فلان الى ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ميت عليه الصلاه والسلام. انظر الى كيف لبس عليهم ابليس بانهم جعلوا مرتبه اوليائهم كما يزعمون اعلى من مرتبه الرسل. بل قال قائلهم لقد ولجنا بحرا خضناه, يعني لا يزال الرسل والانبياء على ساحله. وين احنا؟ وين انتم؟ الرسل والانبياء لسه على الشاطئ, احنا عدينا البحر خضناه. هذا في كتبهم والله الذي لا اله الا هو لنفتري عليه ولا نزيد على كلامهم شيئا, وانما هذا معتقد القوم, هذا ما يعتقدونه القوم. فيظنون انهم على طريقه افضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وافضل من طريقه الرسل. فاذا هذا المعتقد الفاسد لا بد ان يصل باهله الى عدم الثبات عند الممات. الحلاج كان يقول ما في الجب الا الله, يعني هو دخل الجب هو الله لان روح الله حلت في كل شيء. وكان يقول ما الكلب والخنزير الا الى هنا. لما حاوره العلماء واستتابوه ورفض وابى ان يرجع فأخذوه للقتل, حكم عليه بالقتل وهو خارج للقتل. قال لمريديه وأتباعه لا تظنوا أنهم سيقتلونني, أنا سأموت ظاهرا وسأعود إليكم بعد 30 يوما. ومات وما مرجع لحد اليوم, لدى الوقت 1100 تقريبا لحد اليوم مرجع حلاج. فإذا الإخوة الأحبة أمر خطير جدا, دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم, دين آخر كما ذكرت لكم. ثم نأتي بعد ذلك إلى سبب ثاني حتى لا أطيل عليكم من أسباب عدم الثبات, مخالفة الباطن للظاهر, وهذا الذي نسميه بالنفاق. المنافق يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك لرسول الله, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف كذبوا وهم قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, والذي حكم بكذبهم هو الله جل وعلا. نعم قالوها بألسنتهم أما قلوبهم فخالفتها. وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة زمنا طويلا أو الزمان الطويل وهو من أهل النار. إذا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويختم له بخاتمة السوء أو بعدم الثبات عند الممات. خزمان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام, في غزوة أحد تخلف مع المنافقين فعيره النساء فحمل سيفه ونفله وخرج, وكان من أوائل من رموا في الغزوة وقتل كما تقول الروايات قتل 7 من المشركين. ثم لما انكشف المسلمون وحدثت حادثة الرماة إلى آخره كسر السيف وقال الموت خير من الفرار. ما في بعد كده ثاني. ماذا تحكمون على الرجل بهذا؟ لأنه على ثبات. وجرح ومر عليه قتادة ابن النعمان رضي الله عنه وقال له يا قزمان هنيئا لك الشهادة، فقال له والله ما قاتلت على دين، وإنما قاتلت على أحساب قومي، قتلت حماية أنفة حمية لقومي أن يهزموا، قاتلت حتى لا يهزم أهل المدينة من أهل مكة، مسائل قوميات وطنيات أقوام جنسيات، إنما قاتلت على أحساب قومي. فطرقه قتادة وألامته الجراح فقتل نفسه. قزمان قتل 7 من المشركين. وهذا الرجل الذي كان يهيج ويموت في إحدى الغزوات وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فقال أحد الصحابة فجعلته صاحبي، يعني تتبعت، فإذا به يجرح جرح فلم يستطع أن يتحمل الآلام، فوضع مقبض السيف على الأرض وذبابه إلى أعلى واتكأ بين ثدييه على السيف فمات. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك لرسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي أخبرتنا عنه. فساق النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الذي رواه البخاري ومسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس زمنا طويلا أو الزمان الطويل وهو من أهل النار. إذن مخالفة الباطن للظاهر. وحكى بعض العلماء في كتاب جميل جدا اسمه يعني بعنوان أخبار المنتكسين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا حتى الممات، والكتاب طبعة دار ابن خزيمة، حكى حكاية عن عالم من علماء القصيم كان لا يبارك، كان يسمى عبد الله القصيم، آتاه الله علما واسعا وكان من أجل علومه علم التوحيد، وألف كتابا رائعا في الذب والدفاع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وألف كتابا رائعا في الوثنية وأحكامها. قال علماء عصره ما ألف في هذا الباب مثل هذا الكتاب. وقال الذين عاصروه ما كنا نراه أبدا إلا وهو يتأبط كتابا تحت إبطه. إلى هنا كلام جيد، غير أن الرجل كانت به آفة تنخر في اعتقاده، آفة العجب، آفة الرياء، آفة احتقار الآخرين وسب العلماء واحتقارهم، حتى إنه كان يقول في شعره، واسمع نقل هذا الشعر عن الرجل، كان يقول فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الذر في لجج البحر. يصف نفسه بأنه الشمس وبأنه الذر في البحر. يقول الذين رووا حكايته فإذا به في آخر أيامه لا يجالس إلا الكافرين، ويشرب الخمر ويعاقر النساء الداعرات، وإذا به يؤلف كتابا يستهزئ من التوحيد وأهله. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وما ذلك إلا بسبب ماذا؟ الرياء والعجب والافتخار بالنفس وتزكية النفس واحتقار الآخرين. إذن فالعمل كله ما كان لله، بل قال العلماء كان هذا الرجل مولعا بقراءة البخاري. أما وجدت في صحيح البخاري حديثا يزدري فيه النبي صلى الله عليه وسلم المتكبرين؟ أما قرأت في كتاب الله والله لا يحب المستكبرين والله لا يحب المتكبرين؟ إذن ختم لهذا الرجل بهذه، وألف العلماء كتابا ردا على ضلالاته واستهزاءاته إلى أن مات وقبض الرجل على هذه الحالة، وهو يستهزئ بالتوحيد وبأهل التوحيد ويعاقر النساء وحلق لحيته وكان لا يجالس إلا الكافرين. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هو؟ فكان يقول انا عبد الله ورسوله ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم, لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. وكان يقول كما في الصحيح, اعلموا سددوا وقاربوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل, برحمه بفضل, لكن تتباهى بعلمك وتتباهى بان هناك من يصفقون لك ويقولون اسد السنه, هذا حامل لواء الجرح والتعديل في هذا الزمان, وهذا كذا وهذا كذا, وتحتقر الاخرين وتسب الاخرين وتتهكم على الاخرين, حتى من مات لم يسلم منك, حتى من مات من اهل السنه والجماعه لم يسلم منك, لم تلتمس له عذرا فيما كتب وفيما خانه قلمه. لا باس ان تبين خطا العالم وتقول اخطا فلان في كذا وكذا وكذا, ولعله لم تصله المساله, ولعله لم يفهم المساله. هكذا كان علماؤنا يقولون اذا ما وصلهم يعني خطا عن علماء اخرين, كان يقول لعل يلتمس الشافعي عذرا لمالك, لعل مالك رحمه الله لم يصله الحديث فقال بغيره, يقول ذلك, او لعله فهم غير ما ينبغي ان يفهم. هذا هو الالتماس لاعذار العلماء. اما هذا ضال او هذا اضل من حمار ابيه, وهذا اكذب الخلق على الله, وهذا كذا وهذا كذا, الفاظ ضخمه, الفاظ ضخمه لا ينبغي ان تقال في اهل السنه والجماعه. فهذا الرجل كان لا مثيل له, رأيتم كيف ختم له؟ لأنه كان يعجب بنفسه, فيه عجب, فيه كبر, فيه تزكية للنفس, والله تبارك وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى, فلا تزكوا أنفسكم, لا ترفعوها, واعلم أن قدرك إنما هو بتوفيق الله لك, فوالله الذي لا إله إلا هو لولا أن يثبتك الله تبارك وتعالى لفتنت, ولولا أن الله علمك ما تعلمت. قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم, وكان فضل الله عليك عظيما. إذا مخالفة الظاهر للباطن سبب قوي من أسباب عدم الثبات في الحياة وعند الممات. نقطة ثالثة وهي طول الأمل, طول الأمل, حتى إن الشاب يظن أنه لن يموت ما دام شباب, ما دام شبابا, وحتى إن الصحيح يظن أنه لا يموت لأنه لم يدخله المرض. ونقول كم من شاب مات قبل شيخ, يعني يمكن يكون في البيت مثلا الأب مريض تطيح الفراش وننتظر موته اليوم وبكرة ويموت, يا رب انقذ يا رب كذا, ويموت ولده في السن العشرينات وهو شاب صحيح. هذا تحدث ولا ما تحدث؟ تحدث سبحان الله, هذا واقع ما هو خيال. وإنسان بكامل صحته وبكامل شبابه يموت في حادث, حتى بدون حادث ينام يصبح ميت. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فطول الأمل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الجهل كما رأينا. فالإنسان لا يعلم أن الموت يأتيه بغتة, وأن أجله محدد عند الله تبارك وتعالى, ولا بد أن يستعد للموت في أي لحظة بعمل صالح يصحبه ذلك إلى حب الدنيا من أسباب طول الأمل, أو أنه يعني يتمسك بالدنيا ويحبها, فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى تفويت التوبة, فيقبل على العصيان, يقبل على المعاصي, يقبل على حتى الاستفادة من الحلال الطيب من الدنيا, فتلهيه الدنيا كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فيعذبهم الله تبارك وتعالى بما أتاه في الدنيا, يظل يعني يجمع المال بكل طريقة, يغفل عن أولاده, يغفل عن زوجته, يغفل عن والديه, يغفل عن أرحامه من أجل أن يجمع الدنيا, يغفل عن صلواته. فإذا كان على ذلك كما قال القرطبي, فإن كانت هذه حياة وهذا ديدنه, فتجد يموت على ما كان عليه مستمرا في الدنيا. ويقول القرطبي في التذكرة, حضرت رجلا سمسارا يعني دلال, والسمسرة طبعا كانت أخذ كل وقت عن الصلاة وعن صلة الأرحام، تسأل عن أختي لا يعلم شيئا عن أختي، تسأل عن والدي لا يعلم شيئا. وهذا ليس معنى أن شغلة الدلالة حرام، لا، إنما نقول هذا الرجل انشغل بالدلالة واستمصر عن ما فرض الله عليه. قال حضرته في احتضاره يقولون له قل لا إله إلا الله، فيقول الأرض الفلانية أفضل من الأرض الفلانية، ويقول ثلاثة، ثلاثة ونصف، أربعة، أربعة ونصف، إلى أن فاضت روحه وهو يقول ذلك. يقول قل لا إله إلا الله، يقول لا، الفوت في المكان الفلاني أحسن من الفوت في المكان الفلاني، إحنا شارين بمليون، نبغى مليون ونصف، نبغى حياته هكذا. لماذا؟ لأن هذا العمل شغله عن ذكر الله تبارك وتعالى. فلو حدد وقتا للعمل، وحينما ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، كان من أوائل الداخلين إلى المسجد، وكان من العاملين بصلة الأرحام وبطاعة الله تبارك وتعالى، ولم يشغله ذلك عن حج أو عمرة، فهذا يرجى له أن يختم له بالخير ويثبته الله تبارك وتعالى. إنما الحديث والكلام عن أي صنعة وأن أي عمل يشغل صاحبه عن ذكر الله تبارك وتعالى فيختم له بما كان يقول. ولذلك أيضا ذكر ابن القيم نقلا عن الذين حدثوه عن رجل كان مدمنا للعب الشطرنج، مدمن يعني يسمع الأذان ما يروح إلا ما يخلص الدور، ودور ورا دور، وسهر وليالي قدام. قال في الاحتضار يقول قل لا إله إلا الله، يقول شاهك مات، يعني الملك مات. قل لا إله إلا الله، يقول رخ، فيل، حصان. قل لا إله إلا الله، لم يقل شيئا من ذلك إلى أن مات، وهو يقول شاهك مات، رخ، حصان، فيل، بيدق، وهكذا إلى أن مات. لماذا؟ لأن هذه الكلمات التي كانت معه دائما، هذه الكلمات داوم على الشيء حتى ألفه قلبه وتردد به لسانه. فإذا إخوة الأحبة، طول الأمل يترتب عليه حب الدنيا أو يترتب عليه كسوف التوبة والإكثار من العصيان. ثم ماذا بعد هذا؟ بعد هذه الاستراحة اليسيرة بمشيئة الله تبارك وتعالى نذكر سببين آخرين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، من أسباب عدم الثبات في الدنيا وعند الممات أيضا المداومة على المعاصي. وإذا قلنا إن المداومة على المباحات التي تشغل عن ذكر الله تصد الإنسان عن الذكر وعن شهادة لا إله إلا الله عند الموت، فكيف بالمعصية ذاتها؟ وأنتم تعلمون جميعا أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن هذا العبد الذي أذنب إذا ما استشعر بجلال الله وبعظمته وأقبل على الله تبارك وتعالى قبله الله عز وجل. ولكن بعض الناس يدمنون المعصية، يدمنون المعصية إدمانا، فيصبح حتى لو كلمته في التوبة يستهزئ بك ويسخر منك، فهذا يموت على ما كان يقربه من المعاصي. وحكى القرطبي أيضا عن رجل كان مدمنا للخمر وذكروه كثيرا بالله، قال حضرت وفاته واحتضاره، فكان كلما قال له من بجواره قل لا إله إلا الله فيقول اشرب واسقني خمر، مدمن خمر، جلسات الخمر، صب يا فلان اشرب واديني كأس، اشرب واسقني، الى ان مات على هاتين الكلمتين. شاب كان يعاقر الزنا، وهذا من الحكايات المعاصرة في كتاب المنتكسين ايضا، كان يعاقر الزنا، فلم يكتفي بالزنا في بلده، وانما سافر الى بلد معين وعشق فتاة هناك وتلذذ بها بالزنا، واصبح لا يستطيع ان يفارقها. غابت عنه يوما او يومين، كاد ان يجن، ان يموت كمدا وشوقا لها. فلما جاءته في اليوم الثالث اراد ان يعبر لها عن مدى شوقه ومدى همه وغمه، فخر لها ساجدا، فكانت السجدة الاخيرة. خر لها ساجدا، كانت هذه السجدة الاخيرة. مات وهو يسجد لعاهرة، لدائرة. فإذن هؤلاء ما ظلمهم الله تبارك وتعالى إخوة الأحبة، وإنما بما قدمت. يقول ابن كثير في معرض الكلام عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى، معنى كلامه اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عاش على المعاصي، عاش على المعاصي يتباهى بها ويفخر بها. والذي يحزنك أيها الأخ الحبيب أن الذي مثلا يقترف المعصية أحيانا تكون حالته رقيقة، بمعنى إيش؟ يعني دخله قليل، إمكانياته بالحياة قليلة، يعني ربما، وهذا ليس معنى نحن نبرر لمن دخله كبير أنه يعصي. الله سبحانه وتعالى يبغض الفاجر، وبغضه للفقير الفاجر أشد، يعني أو للشيخ الفاجر أشد، يعني رجل كبير وشعره شاب ويفجر، يا أخي متى تتوب؟ وجاءكم النذير، متى تتوب؟ متكبر يبغضه ربنا تبارك وتعالى. لكن يقول مثلا لو واحد من عيلة القوم تكبر، يقول: يا عمي كيف يا عمي يملك كذا وكذا من قوم فلان؟ وهذا ليس مبررا، وإنما لما تجد صعلوك يتكبر. ولذلك يبغض الله تبارك وتعالى المتكبرين، وبغضه للفقير المتكبر أشد أشد. يبغض ربنا تبارك وتعالى البخيل، بخيل يعني مبغوض مذموم في القرآن وفي السنة، وبغضه للغني البخيل أشد. غني عنده مال ليش يبخل؟ الشاهد من هذا أنك تجد أحيانا أناسا يقترفون المعاصي من خمور وزنا، وهم في أحوج الحاجة إلى الدرهم الذي ينفقونه. حدثني أحدهم عن صديق الله له في هذه البلاد أكثر من 20 سنة، لم يتزوج، غادر أوطانه، كل راتبه يدخل، ماذا يفعل به؟ على الخمر والنساء، يعني يدوب يمض الشهر خمر ونساء وأكل وسهر. يا أخي يبعد في بلد أحسن. ويقول لي: هذا كان لا يجد القوت هو وأهله. قلت: أبي الله عليك، أما كان الفقر له دواء؟ لأن هناك إخوة الأحبة حين تتمنى الغنى ويكون حتفك في الغنى. يعني من عباد الله من هم الفقر دواؤهم، فإن أغناهم الله تبارك وتعالى فسدوا وفجروا. تلقى فقير عارف ربه تمام، يروح للصلاة في أوقاتها، وهو بيشتغل شغلانه يدوب بتأكله هو وأمه وأبوه، ويعني ها دخله يدوب على اللي جاي على كد اللي رايح، تمام. لو فتحت الدنيا له وفتحت أمام عينيه تلقان قلق: يا فلان ده انت تصرف في السهرة الواحدة كذا وكذا، هذا كان دخلك في سنة اللي تنفقه في يوم في المحرمات في المعاصي كان دخلك في عام. أنسيت؟ أنسيت أيها الأحمق، أيها الدائر، نسيت؟ تذكر نفسك، تذكر كيف كان حال أبيك، كيف حال أمك، كيف حال أولادك، تذكر النعم التي بين يديك. تفجر أنت في أحوج ما تكون للدرهم الذي تنفقه في الفجور. إذا نقول: من عاش على شيء مات عليه، تلك حكمة الله تبارك وتعالى. ومن مات على شيء بعث عليه. فإخوة الأحبة، العصيان والمعاصي والذنوب من شؤمها، بل كما يقول ابن القيم أخوف ما في الذنوب أن يخون العبد لسانه عند الاحتضار. قل له قل لا إله إلا الله، يقول لا اسقني واشرب. قل لا إله إلا الله فيقول هات فلان وهات فلان. شباب يمكن سمعتموها في أشرطة كثيرة، كانوا في سهرة ماجنة وهم عائدون من سهرتهم بالسيارة ومشغلين الأغاني، وراحت حدث لهم حادث وأدركتهم الشرطة في اللحظات الأخيرة، يعني في الرمق الأخير، فكان واحد منهم يقول له قل لا إله إلا الله يا فلان لا إله إلا الله، فيقول ماذا أتدري؟ كان يقول هل رأى الحب سكارى مثلنا. آخر شيء سمع من أم كلثوم، آخر شيء كان يسمع ويردده. ولذلك يقول لإخواننا اتقوا الله فيما أتاكم من نعم. دائما وانت في سيارتك شغل القرآن، إذا في القرآن الكريم أبو ظبي الشارقة شريط طيب، حتى إن حدث لك شيء تكون تلهث بما تسمع، بذكر الله، بالاستغفار، بالتوبة، بالعهد الصحيح الصادق مع الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الذي نرجوه، وللحديث بقية بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يزيغ قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا. اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم عجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمدد السماء، اللهم أمدهم بمدد السماء. اللهم حرم مسجدك الأقصى من أيدي اليهود الملاعين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين. اللهم اجعل خوفهم منك وحدك. اللهم اجعلهم طلابا للآخرة ولا تجعلهم طلابا للدنيا، وهيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأمتنا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.